الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. في الدرس الماضي والذي قبله تحدثنا عن الدور الثالث من أدوار التشريع الإسلامي، وأخذنا فكرة موجزة عن خصائص هذا الدور وأبرز ما يتميز به. ولقد لاحظنا في آخر ما ذكرنا أن أبرز ما يتميز به هذا الدور انقسام المجتهدين في الشريعة الإسلامية إلى مذهبين كبيرين: مذهب في الحجاز ويسمى مذهب أهل الحديث، ومذهب آخر في العراق ويسمى مذهب أهل الرأي. وعرفنا الأسباب التي دعت إلى انشطار الاجتهاد الإسلامي إلى هذين الشطرين، عرفنا عوامل ذلك وأسباب ذلك المختلفة، ولاحظنا أن اختلاف هذين المذهبين في هاتين الطريقتين أخذ يتسع، أخذت الفتوى تتعمق للأسباب ذاتها التي كنا قد تحدثنا عنها. وأعيد إلى الذاكرة سببين من أهم هذه الأسباب: أولهما البيئة، بيئة الحجاز التي لا يوجد فيها كثير من الجديد الذي يحتاج إلى اجتهاد وإلى رأي يخرج عن دائرة نصوص القرآن والسنة، وبيئة العراق التي تتصف بنقيض ذلك، فهي تعج بالكثير من العادات والتقاليد والأفكار والفلسفات الوافدة من هنا وهناك. هذا هو السبب، أحد السببين الكبيرين من جملة الأسباب التي تحدثنا عنها. السبب الثاني أن أهل الحجاز كانوا أغنياء بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الحديث، وأهل العراق كانوا فقراء في ذلك، إلى جانب أنهم كانوا ضنينين جدا بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من تسلل الكذب أو خوفا من أن يعتمدوا على حديث لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فعلا. هذان السببان ومعهما أسباب أخرى هما العامل على إيجاد هذين الشطرين بالنسبة للاجتهاد في الشريعة الإسلامية. وبهذا نكون قد انتهينا من تصور الدور الثالث من أدوار التشريع الإسلامي، وعرفنا أبرز خصائصه ومزاياه. والآن نتأمل في الأحداث التي بدأت تظهر من نوع آخر، والتي كانت العامل الأساسي لرأي الصدع بين هذين المذهبين ولسد هذه الفجوة بينهما ولإعادتهما كتلة واحدة في طريق الاجتهاد والنظر في الشريعة الإسلامية. ومعنى ذلك أننا الآن نبدأ بالحديث عن الدور الرابع من أدوار الشريعة الإسلامية، وهي أنضج الأدوار إذا غضضنا الطرف عن الدور الأول حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الدور نضج الفقه الإسلامي ووضعت الأصول والقواعد الاجتهادية، لا أقول وضعت، دمنت وتبلور الصراط المنهجي الذي ينبغي أن يسير عليه المجتهد في فهم أحكام الشريعة الإسلامية. وحصنت السنة تحصينا تاما بعد أن حاول كثير من الكاذبين والمتقولين على رسول الله وأصحاب الأغراض أن يتسللوا إلى حمى السنة النبوية فيعبثوا بها. إذن الآن نريد أن ندرس الدور الرابع، نريد أن ندرس من خلال ما نريد أن نقوله العوامل المختلفة التي رأبت هذا الصدى وجمعت هذين المذهبين إلى مذهب واحد وألفت بين طريقتين الحجاز والعراق. ما هي العوامل التي حققت ذلك؟ هي في الحقيقة لا تزيد على ثلاثة عوامل. العامل الأول وهو عامل تمهيدي يتمثل في انتقال الخلافة من بيت بني أمية إلى بني العباس. العامل الثاني يتمثل في تدوين السنة وظهور علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. هذه الدراسات التي حصنت السنة النبوية تحصينا كبيرا. العامل الثالث ظهور أئمة أربعة أسباب كان لهم أثر كبير في التقريب بين هاتين المدرستين، مدرستي الحجاز والعراق ثم التوحيد بينهما. هؤلاء الأئمة هم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. وسنجد أن العامل الأساسي يتمركز عند هذا العامل الثالث الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. إذا نبدأ بموضوع انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس. من المعلوم أن الخلافة انتقلت فعلا من بني أمية إلى أول خليفة من بني العباس وهو أبو العباس السفاح في عام 32 بعد المئة. فماذا كان أثر ذلك على حركة العلم والفقه والاجتهاد؟ بقطع النظر عن تقويم الخلافة الأموية والخلافة العباسية ما لهما وما عليهما أو ما لهذا وما لذاك، فإن هنالك ظاهرة لا ريب فيها، وهي أن خلفاء بني العباس لا سيما الأوائل منهم اهتموا بالحركة العلمية أيما اهتمام، ونشطوا العلم والعلماء وقربوهم إلى مجالسهم وبحثوا عن كل ما يحتاج إليه أو تحتاج إليه الحركة العلمية الإسلامية لا سيما فيما يتعلق بالفقه الإسلامي والسنة النبوية، فنشطوا ذلك كله. فنحن نعلم أن المنصور اهتم اهتماما بالغا بهذا الموضوع، ولا شك أن له يدا طولة فيما يتعلق بالدفع إلى تدوين الحديث، وهارون الرشيد كذلك. وكلنا يعلم أن هارون الرشيد هو أول من أوجد منصب قاضي القضاة في الدولة، أي أنه هو أول من فرق وجعل السلطة القضائية مستقلة عن سلطة الدولة، ونصب لذلك صاحب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أبا يوسف ومعنى ذلك ان الخليفة ليس له اي سلطة فيما يتعلق بإزالة او تغيير او استبدال قاضي بقاضي اخر. وقصده البعيد من هذا ان يبقى للقضاء امتيازه وان تبقى له سلطته الصافية عن الشوارع، وان لا يخشى القاضي وهو ينظر الى ميزان العدالة الشرعية لا يخشى اي حيف او اي ضرر قد يناله. كما اننا نعلم ان المأمون كان قد عقد حلقات العلم في مجلسه، وكان يشترك هو نفسه في هذه الحلقات، وكان يشترك في كثير من النقاش في مختلف العلوم الإسلامية، وإنما يهمنا هنا الحديث عن الفقه الإسلامي. وهذه الظاهرة لم تكن موجودة لا بهذا الشكل ولا بقريب من هذا الشكل بالنسبة للعهد الأموي، إذا ما استثنينا عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وقد عرفنا أن عمر بن عبد العزيز هو الذي اقترح على أبي بكر بن حزم أن يجمع السنة. هذا العامل كان له أثر، ولكني أقول إن أثر هذا العامل أثر تمهيدي، لم يفعل شيئا، إنما كان أثره أثرا تمهيديا في نقل التشريع الإسلامي من الدور الثالث إلى دور رابع أغنى وأنشط وأقوى. العامل الثاني ويتمثل في أمرين اثنين: تدوين السنة ووضع أو تدوين العلوم الكفيلة بحفظ الرواية عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وتنقيتها عن الشوارع. هذا شيء. الشيء الثاني الانتصار للسنة النبوية ضد بذور كان قد بذرها الزنادقة ضد السنة النبوية، مما سنتحدث عنه الآن. موضوع النقطة الأولى تدوين السنة النبوية، كنت قد ذكرت طرفا من ذلك في آخر درسنا الماضي، فأبو بكر بن حزم قام بهذا العمل بأمر من عمر بن عبد العزيز. سفيان بن عيينة أيضا جمع كتابا سماه الجامع في الفقه والحديث. سفيان الثوري أيضا فعل ذلك. الإمام مالك فعل هذا. والموطأ الذي بين أيدينا اليوم نموذج للمرحلة الأولى من مراحل التدوين، تدوين الحديث. تمتاز هذه المرحلة بأن الذين بدأوا يدونون الحديث لم يكونوا يكتبونه حديثا مجردا، بل كانوا يضيفون إليه فتاوى الصحابة، وربما فتاوى التابعين، وربما أضاف إليه صاحب هذا العمل فتواه واجتهاداته الخاصة أيضا. وترون في موطأ الإمام مالك نموذجا لهذا العمل، وكانوا يسمون هذا العمل بالمصنفات، ما كانوا يسمون ذلك آنئذ لا بالمسانيد ولا بالسنن ولا الصحاح، ولكنهم كانوا يسمون ذلك المصنفات. هذا العمل يعد عملا جليلا جدا في وضع خصائص ومزايا الدور الرابع لدور الفقه الإسلامي، ولكن هذا العمل توج بعمل أعظم. ما هو؟ هو وضع قواعد الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول وضع، كلمة وضع الحقيقة أقولها وأرجع عنها لأنهم لم يخترعوا ذلك، ولكنهم تنبهوا إلى ضرورة أن يعودوا فيحزموا في أمر كانوا يتساهلون فيه في عصر الصحابة وعصر التابعين. ما كان أحد يهتم بأن هذا الحديث مرسل أو مرفوع، لأن التابعين يعلمون، يعلم بعضهم بعضا، ليس فيهم من يكذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أحد التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا يصدقه الثانية، لأنه يعلم أن هذا التابعي ما وعى هذا الحديث إلا من صحابي والصحابة كلهم علوم، أو من تابعي مثله يعلم حفظه ويعلم مدى وعيه. فالضبط للسند كان موجودا، لكنهم كانوا يتساهلون في أمره إذ لم تكن ثمة حاجة كبيرة إليه. لكن لما ظهرت الحاجة كما قلنا وظهر من يريد أن يدس أو من يتساهل، تنبه أولئك الذين تفرغوا لهذا الشأن من علماء هذا العصر إلى ضرورة وضع قواعد التحديث موضع التنفير، فوضعوا للسند الصحيح شروطا، ووضعوا الفوارق بين الخبر الآحاد أو ما كانوا يسمونه خبر الخاصة والخبر المتواتر، وميزوا الصحيح عن الضعيف، ثم أخذوا يجمعون أسماء كل من يشتغل بالرواية في عصرهم أيا كان وأيا كانت محلته وأيا كان مذهبه ومشربه، وأخذوا يصنفون هذه الأسماء بعد أن يراقبوها مراقبة دقيقة، ويراقبوا هؤلاء الذين كانوا يهون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عاد إلى الكتب التي تعنى بهذا الأمر لقي أمرا مدهشا وعجيبا. نعم، فهؤلاء العلماء كانوا يمارسون عمل الإنسان المخبر الذي تفرغ لا يريد أن يعمل شيئا في حياته إلا أن يراقب زيدا من الناس يروي الحديث عن رسول الله، ماذا يصنع، ماذا يشتغل، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف جده، كيف أخلاقه، كيف مزحه، حتى إذا أخذ تقريرا كاملا عنه درسوا هذا التقرير ووضعوه تحت مجهر النقد. فإما أن يصنف هذا الإنسان في الثقات والعدول، وإما أن يصنف في من دون مرتبة الثقات والعدول، وعندئذ يشطب اسمه من ديوان رواة الحديث، ويعلن أمره على ملأ، وهذا ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، وهو أمر يعني الغرب أو كثير من علماء الغرب تعجب وقالوا نحن لا نتصور أن أي حضارة ينشأ فيها علم كهذا، شيء طبيعي، لا يمكن أن ينشأ علم كهذا إلا بدافع، لأن هذا العلم يحتاج إلى جهد شديد جدا، يعني الرحلة في طلب الحديث أصبح عبارة عن لا أقول مهنة، عبارة عن عمل علمي يتفرغ له الذي اهتم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ألف العلماء في هذا الموضوع الرحلة في طلب الحديث، ورحلتين من قارة إلى قارة، من مكان نائم إلى مكان نائم، مع وعورة الطريق وصعوبة الأسباب والوسائل كما تعلمون، فقط من أجل أن يوجدوا شبكة تمثل كل الذين يعنون بالرواية عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، تميز منها الصحيح من الضعيف من المتروك. الدافع الذي دفعهم إلى هذا هو تحرقهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتسلل إليه أي غير، غيرتهم على شريعة الله التي تعد السنة النبوية إحدى دعامتيها، لكن هذا العام غير موجود لا عند الغربيين ولا عند كثير من الناس اليوم، يعني لو أن الناس كذبوا أو لم يكذبوا وأي شيء يعني يصيب أحدنا من ذلك أمر إن شاء الله ما يكون صادقين. هذا لا يحمل إنسانا على أن يشقي نفسه بالسهر أو السفر إلا إذا كان هنالك شيء محبوب جدا لديه، هذا الشيء المحبوب لديه يجعل شعوره بالتعب أمرا هينا وأمرا بسيطا جدا. اذا هذا هو الامر الذي توج به تدوين السنة النبوية. وهذا الكلام قد حفظنا فيه فيما اعتقد بمناسبات خلت تكلمنا فيه عندما تكلمنا عن منهج العقيدة الإسلامية، وتكلمنا فيه في مناسبات أخرى، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نزيد هذا البحث بيانا وشرحا إلا إذا أردنا أن ندخل في هذا العلم، ونحن الآن لسنا بصدد ذلك. الأمر الثاني مما يتعلق بهذا العامل الثاني الانتصار للسنة النبوية ضد طائفة من الزنادقة في أوائل هذا الدور الرابع، ما بين الدور الثالث والدور الرابع. من الذي قام فتصدى لهؤلاء؟ هو ناصر السنة بحق الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقد أوضح في كتابه الأم طرفا من العمل العظيم الذي قيضه الله سبحانه وتعالى له ووفقه للقيام به. فقد ذكر في الجزء السابع من الأم النقاش الذي دار بينه وبين من لم يتحدث عنهم ولم يذكر أسماءهم ممن يعارضون السنة ويهونون من شأنها ويخيلون إلى الناس أن في الاقتصار على كتاب الله عز وجل ما يكفي ويغني. وقد تساءل العلماء، علماء تاريخ التشريع الإسلامي، من هم يا ترى هؤلاء الذين تحدث عنهم الشافعي ولم يكشف النقاب عنهم؟ بعض العلماء المحدثين رجحوا أنهم من المعتزلة، قالوا لعل هؤلاء كانوا من المعتزلة إذ كان بين المعتزلة وبين علماء السنة في ذلك الوقت شيء من عدم الكراهية وعدم الوفاق. هذا إلى جانب أن المعتزلة كانوا معروفين بالرأي واعتمادهم على الفكر، فإن رأوا أن النصوص تعرقل عليهم المساعة الواسعة التي يؤثرونها للفكر لم يبالوا أن يقفزوا فوق هذه النصوص ويتجاوزوا أسوارها، إذن لعلهم المعتدلة. لكن أظن أن هذا الاستنباط ليس في مكانه. المعتدلة مهما كانوا جماعة مسلمون مؤمنون، وما نتصور أن فيهم من إذا رأى حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه أو يلوي عنقه عنه، ما نسمع يعني بأحد فعل ذلك. ولكن لعل الأمر كما قال عبد الرحمن بن مالك رحمه الله تعالى، وكان من معاصري الإمام الشافعي وكان من أنصاره، فقد أوضح لنا أن هؤلاء الذين ابتلي بهم الشافعي ونصره الله عز وجل عليهم في الحجة كانوا فئة من الزنادقة. وما أكثر الزنادقة الذين انتفسوا في حمى الإسلام في ذلك الوقت. والزنادقة لهم طرق وأسباب، من هذه الطرق الشبه التي كانوا يبذرونها في نطاق الأمور الاعتقادية مما لسنا بصدده الآن، ومن ذلك الشبه التي كانوا يبذرونها في نطاق الاجتهادات الفقهية، من ذلك التهوين في ما يتعلق بالسنة النبوية والتخيل إلى الناس أن الاعتماد على القرآن وحده يكفي، كما أنه نسمع اليوم من ينادي بمثل هذا النداء. وأنا أقول إن كان هنالك يعني هنالك احتمال كبير أن يكون بعض هؤلاء الزنادقة قد تزيوا بزي المعتزلة، وما هم لا بمعتزلة ولا بمرجئة، هم زنادقة ولكنهم تظاهروا بالاعتزال حتى يجدوا لبدعتهم منصبا الى عقول من ينتصرون للاعتزال او من يتعصبون للاعتزال. هذا لا يعرف. وبذلك يكون الرأيان متقاربين. الامام الشافعي في كتابه الام يقول انه رأى فئة ضالة تقول وتناقش بشدة ان الكتاب الذي هو كتاب الله لا يجاريه، فنحن نعلم ان القرآن يقينا كلام الله، وصل الينا بيقين، فهو يقين الثبوت، يقيني الثبوت، كما ان كثيرا من اياته المتعلقه بالاحكام واضحه المعنى ساطعه الدلاله، فهو يقيني الدلاله اليه. واذا كان القران هكذا فهو غني بذاته، وما ينبغي ان يفسر الا من داخله، وما ينبغي ان نجعل السنه مسلطه على كتاب الله، لان السنه فيها او اكثرها من رواية الخاصة، يعني من رواية الآحاد. أكثر الآحاد التي تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويها واحد عن واحد عن واحد عن الرسول، أو اثنان عن اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، أو عشرة. كل ذلك لا يزيد على أن يكون آحادا. وقد علمنا أن الخبر الآحاد يورث الظن، نعم قلنا ذلك وما ينبغي أن ننسى، يورث الظن. وقال قائلهم للإمام الشافعي إنا نراكم تسمعون حديثا عن فلان فتقولون إنه أخطأ، أو عن فلان تقولون إنه نسي، وحديث آخر يرويه ثالث فتتحفظون في كلامه وتقولون ربما اشتبه عليه حديث بأثر. فإذا كنتم أنتم لا تثقون بالرواية عن رسول الله، فكيف تجعلون هذه الروايات التي لا تتأكدون منها شرحا لكلام واضح قوي الدلالة على المعنى لا نرتاب فيه قطعا ولا نشك في أن كل حرف منه من كلام الله عز وجل؟ هكذا قالوا للإمام الشافعي. ويقول الإمام الشافعي إنهم بعد التأمل في وضعهم لا يريدون ان يفرقوا بين حديث احاد يردونه وحديث متواتر يقبلونه. قصدهم البعيد ومراهم الحقيقي ان يرفضوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهائيا. والواقع كاننا نتحدث عن شيء عن عصرنا اليوم، فكما قالوا ما اشبه الليله بالبارحه. نعم، لذلك يجدر بنا ان نقف عند هذا الامر. وبدأ الامام الشافعي يتجرد لهؤلاء ويلاحقهم ويناقشهم، وكتب في ذلك فصولا رائعة في كتابه الرسالة الذي انفصل واستقل عن كتابه العظيم الام. نعم، قال كلاما طويلا لا داعي الى ان نعيد من كتاب الله الذي يتظاهر من يؤيده بالقول انه يعتمد الكتاب الالهي الدعامة الوحيدة للشرع. قال لهم حسنا، الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. جعل تصفية الأمور بعد العراك وبعد الخلاف مرة أخرى عائدا إلى من؟ إلى الله عز وجل ورسوله. قال فها أنتم ترون أن الله في نطاق الأمر بالاتباع لم يفرق بينه وبين رسوله، وأوضح أن إطاعة الله لا تتم إلا بطاعة الرسول، وأن إطاعة الرسول لا تتم إلا بإطاعة الله، وأن التفريق بينهما مظهر من مظاهر الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى. والآيات الكثيرة التي توضح بشكل قاطع أن اتباع الله لا يكون إلا باتباع رسوله كثيرة جدا. هذه الآية وواضحة. بدأ الإمام الشافعي فأوضح أساس الحجة من كتاب الله عز وجل على أن السنة زعامة لا تقل عن زعامة القرآن لإقامة الشريعة الإسلامية عليه. نقول هذا باختصار. فإذا ثبتت هذه الحجة يأتي الإشكال الثاني، قولهم الحديث الآحاد يا أخي حديث مضمون، احتمال الخطأ فيه كثير ووارد، ولذلك فلا داعي إلى أن نجعل الظنية قرينا للقطعي، لا داعي إلى أن نجعل السنة الظنية تخصص تفسر القطعي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، قد يقول بعض منكم لسنا بحاجة إلى هذا الكلام. لا، نحن لسنا بحاجة إلا إلى هذا الكلام. من هذه الزوايا يؤتى الإسلام، ومن هذه الزوايا يتجه أصحاب الغزو الفكري إلى الإسلام بسهامهم المسمومة، سهام تنقذف إلى الإسلام من أدعيائه، وسهام أخرى تتجه إلى الإسلام من أناس لا يتقنعون بأي قناع مكشوفون. فإن أردنا أن نكون واعين لديننا فلنعلم هذه الحقائق. نعم، الإسلام ما يكون بالعاطفة، كل الأديان ممكن تمشي حالها بالعاطفة، الإسلام دين العلم. نعم، ماذا قال لهم الإمام الشافعي؟ قال لهم إنكم تظهرون الغيرة على كتاب الله عز وجل الذي هو قطعي الثبوت أن يفسر بأخبار هي ظنية الثبوت، ولكن تعالوا فانظروا بما قضى الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل أمرنا أن نتقاضى في أموره، وإذا ارتفع الخصوم إلى القضاء متخاصمان فقد أمر الله عز وجل أن ننهي هذه الخصومة ونكشف الحق اعتمادا على البينات. وأساس البينة ما هو؟ الشهود. فقد قضى الله عز وجل أن يحد الزاني بأربعة شهود، وأن يحد القاذف أيضا إذا لم يأتي بهؤلاء الشهود تتمة الأربعة. وقضى الله سبحانه وتعالى أن يقطع يد السارق، وأن يقام كثيرا من الحدود التعزيرية وغيرها بشاهدين اثنين من الرجال. وقضى الله سبحانه وتعالى أن تقضى أمور أخرى مدنية لا جنائية بشاهدين أو شاهد من الرجال واثنتين من النساء. ألم يأمر الله بهذا في محكم كتابه؟ وقد علمنا أن أربعة شهود خبرهم لا يرقى عن خبر الآحاد، فهو لا يزال ظنيا، ممكن أن يكذبوا، فما بالك بالشاهدين إذا ما جاءنا اثنان وشهد لأن فلانا سرق؟ ممكن بكل سهولة أن يكذب الشاهدان على الرجل من اشتراط العدالة والبحث عن العدالة وما إلى ذلك. وها نحن نرى أن الله في محكم كتابه أمرنا أن نعتمد على هؤلاء الشهود. معنى ذلك أن الله عز وجل أمرنا أمرا يقينيا أن نحكم الأخبار والآحاد في شريعتنا. فإذا كان الله عز وجل قد أمر القضاة أن يقضوا بموجب أربعة شهود من عامة الناس العدول، ف فما بالك بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بالك بأناس من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم أضاف الإمام الشافعي فقال: كلنا يعلم أن الله عز وجل أنزل في محكم كتابه أمرا بأن يتحولوا من الاتجاه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى الاتجاه إلى الكعبة المشرفة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. عندما نزلت هذه الآية أمر رسول الله رجلا فذهب إلى المساجد يبلغ المصلين أن يتجهوا من بعد اليوم إلى الكعبة، وذهب رسول الله إلى مسجد قباء والناس يصلون، فأعلن عليهم وهو في الصلاة إن الله قد أنزل في محكم تبيانه أمرا بالتحول من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى الكعبة، فما كان منهم إلا أن تحولوا جميعا وهم في الصلاة وأتموا صلاتهم بناء لا استئنافا. طيب، لو لم يكن خبر الواحد محكما ومعتمدا في شرع الله عز وجل لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا يبلغ الناس هذا الأمر. والأخبار التي تتعلق بهذا كثيرة جدا. عندما نزلت آيات من كتاب الله تعالى تحرم الخمرة تحريما قاطعا، ورد في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه جاء رسول الله وهو يسقي قوما من الصحابة خمرة، فيهم أبو عبيدة وفيهم أبو طلحة وأنس واحد منهم وبعض الصحابة، فقال لهم: إن الله عز وجل قد أنزل آيات يحرم فيها الخمر. نعم. فقال أبو طلحة لأنس: قم إلى هذا الفأس فحطم ذلك الدم، فيه يعني ممنوع بالشراب المسكر. فقام وفعل ذلك. طيب، ممكن أن يكون هذا الرجل نسي غلط واحد. ما يجوز على رواة الحديث من باب أو لا يجوز على هذا الفرد. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث أحد رسله إلى اليمن، إلى الحبشة، إلى البحرين، إلى هنا، إلى قبائل نجد، من أجل أن يعلموا الناس أحكام الشريعة الإسلامية، وما كانوا إلا أحدا من الناس. قال الإمام الشافعي: فقد ثبت بشكل يقيني متواتر وبأخبار كثيرة متنوعة أن الله عز وجل أمرنا أن نحكم في شرعه الدلائل الظنية، ولم يضعنا فقط أمام الدلائل القطعية. معنى هذه الأخبار كلها كأن الله يقول لنا: حيثما ظننتم بدليل ظني أن الحكم الشرعي في حقكم كذا، فيجب عليكم وجوبا قاطعا أن تتبعوا ذلك الظن حيثما ظننتم. وكأن الكلام الموجه للقضاة هو نفس الموجه لنا جميعا. القاضي قطعا مكلف أن يقضي بزنا هذا الذي شهد على زناه أربعة، قطعا مكلف بأن يقضي. لكن هل قطعا هو ارتكب الزنا؟ لا أبدا. في احتمال ما يكون شهود نسيانين كاذبين اشتبه عليهم الأمر، لكننا نعلم قطعا أن الله أمرنا في مثل هذه القضايا أن نطبق ظنوننا وأن نبني الأحكام على أساس ذلك، لأن الناس لا يفتحهم إلا هذا. هكذا ينبغي أن يسمعوا، وهكذا تثبت الحجة. والكلام الذي ذكره الشافعي في كل من الرسالة والأم كلام طويل، ولكن البعض منه يسلك في مثل هذا المقام
اوضح لنا هذا الكلام ان السنة النبوية الصحيح فيها احد وفيها متواتر، وان الاحد هو الاكثر، وان رواية الاحاد يعني رواية الافراد القليلة الثقات العدول عن رسول الله يورث الظن ولا يورث القطع. ولكن ما جزمنا بدليل قطعي متواتر اننا مكلفون باعتماد هذه الاخبار الاحاد وان اورثت الظن. نعم. وهكذا قضى الامام الشافعي الذي تصدى لهؤلاء الزنادقة على هذا الهدف المرسوم امامه وهو ابعاد المسلمين عن السنة، عسى ان يبتعدوا بعد ذلك عن الكتاب ايضا. وكما قلت لكم احببت ان اوضع بشكل شيء من التفصيل هذا البحث لاننا نعاني اليوم من هذه الشبهة. كثيرا ما نقرأ، كثيرا ما نسمع من هنا او هناك دعوات الى تطبيق الكتاب فقط، القرآن والقرآن اعظم كتاب، القرآن هو المعجز المعجز الابدية الخالدة وما الى ذلك، ويعظمون القرآن بحسب الظاهر تعظيما كبيرا، ولكنه حق يراد به باطل. يريدون ان نتشاغل في هذا الكلام بالقرآن نتشاغل بهذا عن السنة النبوية، ويقولون ان السنة تماما كما قال اولئك الزنادقة. ايش الصحيح يا اخي؟ شيء موضوع، شيء ضعيف، وشيء كذا، وكلها مخلوط بعض البعض، شيء متعب الفرج فيه. هذا لك ان يقولوا احاد قالوها من قبل. ورد عليهم العلماء اما ان كل مخلوط بعض البعض لا، والحمد لله اللي الله مثل هذه الامة بكسالة من امثال هذا القائد. نعم. الأمة لو كانت فيها كلهم هيك بهذا الشكل، نعم، لضاع القرآن وضاعت السنة دون أن نستفيد من دين الله عز وجل بشيء. ولكن الله يحفظ كتابه ويحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قال لك إنه هذا مخلوق؟ الإمام البخاري جمع الآلاف المؤلفة من الأحاديث، حوالي 50,000 والله ما عاد اذكر، ربما اكثر، من الاحاديث المختلفة اتعب نفسه في جمعها، ثم انتقى منها 6,000 بس. 6,000 شوي. نعم. والباقي كله صرف. فلماذا اتعبت نفسك فيه؟ اتعبوا انفسهم بالباطل كي يوضحوا للناس انه باطل. والحقائق لا تعلم الا اذا عرفت الباطل الذي يطوف حول هذه الحقائق. نعم. فالسنة هي سياج الدين وهي سياج كتاب الله عز وجل، واذا استهان المسلمون بالسنة فالخطوة الثانية ولا ريب هي الاستهانة بالقرآن ذاته. الان ننتقل الى العامل الثالث، وهو العامل الذي سنتكلم عنه طويلا ان شاء الله تعالى. ما هو؟ هو ظهور هؤلاء الأئمة الأربعة الذين كان لكل منهم دورا في جمع مذهبي الرأي والحديث وفي تكتيل الاجتهاد الإسلامي على صراط مبلور واضح. ونبدأ بأقدمهم. أول إمام من هؤلاء الأئمة من؟ والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، الذي ولد عام 80 للهجرة، وقد أثبت كثير من العلماء له رؤية كثير من الصحابة من أمثال أنس بن مالك الذي توفي عام 93 فيما أذكر. يعني رأى أبو حنيفة عددا من الصحابة المعمرين. اذا فالامام ابو حنيفة تابعي على هذا. ابو حنيفة هذا ماذا كان دوره؟ في نفس جامعة علمية كبيرة على صعيد العالم الاسلامي فيما يتعلق بحفظ الشريعة الاسلامية و وضع الاجتهاد الاسلامي على نسق، على صراط وسط بين النص الذي لا يعرف رأيا وبين الرأي الذي لا يعتمد على نص. ماذا كان دوره في هذا الصدد؟ يبدو ان الوقت قد ادركنا ايها الاخوة. نرجع الحديث عن ابي حنيفة واصحابه الى درس قادم ان احيانا الله عز وجل.